الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنفال إلى الآية 35، وهي قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قبل أن نقرأ في التفسير، الأخ أحمد عيد موجود؟ أخ أحمد عيد ليش يقول إن جمعت؟ والأخ محمد عبد العال هذه الآية وردت في سياق ما مضى من الآيات، وهو قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبه إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكأن هذه الآية واردة في سياق بيان سبب استحقاق للعذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا سبب. وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم، هذا سبب آخر لاستحقاقهم العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمعنى قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء هو التصفير، المكاء التصفير، التصفير، والتصدية هي التصفير بالأكف، إلا مكاء وتصدية، المكاء هو التصفير والتصدية التصفيق بالأكف. روى ابن أبي حاتم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حكى فعلهم، حكى فعلهم، فصفر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون ويصفقون. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون. وعن مجاهد أنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يعني بعض الناس ذهبوا إلى أنهم كانوا يصفرون ويصفقون حتى يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المسجد الحرام. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين، يعني بدل أن يصلوا لله عند المسجد الحرام كانوا يفعلون هذه الأفعال. وهذه الجملة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إما أنها معطوفة على قوله تعالى وهم يصدون، يعني وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كان صلاتهم، يعني هذه إيه؟ السبب الثاني لاستحراقهم العذاب، فهم يصدون وهم يصفقون ويصفرون حول البيت الحرام، واضح. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذه واحدة. وأيضا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذه هي الثانية. فإذا تكون هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى وهم يصدون في سياق تقرير استحقاقهم العذاب، أو تكون معطوفة على قوله تعالى وما كانوا أولياء، وما كانوا أولياء، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني يكون على هذا تقريرا لعدم استحقاقهم لولايته، بيان لأسباب عدم اتفاقهم ولاة البيت الحرام وما كانوا أولياءه لأنهم ليسوا من المتقين، وأيضا وما كان صلاتهم، هم ليسوا أيضا أولياء البيت لأنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال حول البيت بدل الصلاة لله عز وجل، فمن ثم لا يستحقون ولاية المسجد الحرام أو ولاية المسجد الحرام. قال الزمخشري: فإن قلت ما وجه هذا الكلام؟ قلت: هو نحو من قوله، يعني من قول الفرزدق: وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محدرجة كمرا. وما كنت أخشى، أخشى هنا بمعنى أعلم، لأن الخشية تطلق يعني على العلم كثيرا، لأن العلم سبب الخشية، فكثيرا ما يطلق الخوف والخشية على العلم. وما كنت أخشى يعني ما كنت أعلم أن يكون عطاؤه أداهم مسودا أو محدرجة كمرا. أداهم جمع أدهم، وهو المقصود بها الحياة السود، حياة السود، لكن المقصود هنا بالذات القيود، يعني بدل أن يكافئني أعطاني بدل العطية والهدية والهبة أخذت منه القيود أو سقني أو محدرجة كمرا، وهي السياط، جلدني وقيدني بدل أن يعطيني عطاء ويهبني هبة. واضح؟ فكذلك هنا بدل أن يصلوا لله حول الكعبة بالركوع والسجود والتسبيح إذا بهم كانت صلاتهم بدل ذلك هي التصفير والمكاء والتصفير. فمعنى قول الشاعر أو الفرزدق: وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محدرجة كمرا، والمعنى أنه وضع القيود والصياط موضع العطاء، ووضع المكاء والتصديع موضع الصلاة، فهذا من نفس هذا البيت. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، وهم مثبتون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون، وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يخلطون عليه. ومعنى قوله ما كنت أخشى، شاعر يعني فرزدق، ما كنت أخشى يعني ما كنت أعلم. وأداهم جمع أدهم، وهو الأسود من الحياة، والعرب تذكر الأدهم وتريد به القيد، والمحدرجة السياط. قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكفرون اعتقادا وعملا. وفيه إشعار بأن هذا الفعل المبطل لحرمة البيت كفر، إشعار بأن هذا الفعل الذي فيه استهزاء بالكعبة وبالصلاة وبالمؤمنين حول البيت الحرام، التصفير والصفير، هذا كفر، لأنه عقب قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. فذوقوا العذاب، طبعا لا يفهم من هذا كما ذكرنا أن المكاء والتصديع يمكن أن تكون صلاة، أو يمكن أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله، لكن كما بينا المقصود إما التشويق على المصلين أو السخرية والاستهزاء. ولذلك قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فيه إشعار بأن هذا فعل، لأن هذا الفعل من الاستهزاء كفر واستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى وسخرية بها. والعذاب المذكور: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب المذكور هو ما أصابهم يوم بدر من القتل ومن السبي، كما قاله غير واحد من السلف واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق والمخلصون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. هؤلاء يتشبهون إلى هؤلاء، وخاصة هذا طبعا من خصائص الصوفية أنهم وضعوا الرقص وما يسمونه ذكر، وليس ذكرا، إنما هو غفلة عن الله سبحانه وتعالى، هو نسيان لله وليس ذكرا لله، وإلا فهذا كان شأن المشركين، وهو القرآن الكريم يعني يعاتبهم على ذلك. وفالحقيقة أن هذه الآية أحد أربعة مواضع في القرآن الكريم، يعني غالبا المفسرون خاصة من يميلون إلى الاستفاضة في البحوث المتعلقة بالآيات، يعني يتكلمون فيها عن المعاجف والغناء وما إلى ذلك. هذه الآية واحدة، هل يذكر أحد الثلاثة مواضع الأخرى؟ صحيح، هذه سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجوة. الواحد الثانية نعم أحسنت وأجري عليهم بخيلك فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا هو الشاهد سورة الإسراء. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان هو المزامير والأغاني والموسيقى. أي نعم هي ممكن إدخالها لكن هي ليست من أقصد لكن هذه بعمومها تشمل. والذين يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور فمن الزور الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. نعم لكن ليست من الآيات التي يستفيد فيها العلماء في الكلام على المعازف والغناء. نعم أحتمال أفهمين هذا الحديث علما بلغة حنة. إذا هذه هي المواضع الأربع التي غالبا ما يتعرض المفسرون خاصة الذين يتوقعون في التفسير في أثناء تفسيرها إلى بحث المعازف والغناء والمزامير. هذه الآية في كل باء وتصريع. الآية الثانية في سورة الإسراء فاستفزز من استطعت منهم بصوتك. في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. الآية الرابعة في سورة النجم وأنتم سامدون. فما يفعله الصوفية من زعمهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالتصديق والمزامير والزفوف وغير هذا من الأشياء المعروفة يعني عندهم هم في هذا يعني يتشبث الذين نعم الله سبحانه وتعالى عليهم يعني هذا المسلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث مفصل جدا فيها خاصة في هذا الزمان وقد ظهر الغناء ظهورا فاحشا وصار فنا جميلا واعترف به وفتن به كثير من الناس وصرب كثيرا من الناس عن القرآن الكريم وسمم قلوب كثير من الشباب حتى صدقت فيه مقولة الخميني الهالك الموسيقى في يوم السعود. فعلا هذه حقيقة. فمن ثم نحن نضطر الآن نظرا لمنهجنا في استعراض التفسير بسرعة إلى تجاوز هذه النقطة مع قليل من التنبيهات ولعل الله سبحانه وتعالى يذكر فيما بعد محاضرة مفصلة أو سلسلة من المحاضرات حول هذا الموضوع بكل جوانبه إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق والمخلصون به على أهل الصلاة والذكر والقرآن والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. قال ابن عرفة وابن الأنباري المكاء والتصديع ليس بصلاة. يعني حذاري أن يفهم واحد أن هذه الأشياء يمكن أن تكون عبادة يتقرب به الله ويأخذ ذلك من قوله وما كان صلاتهم. هي ليست صلاة لكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصديع. استبدلوا الصلاة والركوع والسجود والتوحيد والذكر استبدلوه بالمكاء والتصديع. فلا يفهم من قوله وما كان صلاتهم عند البيع مكاء وتصديع أن المكاء والتصديع مما يتقرب به إلى الله لكن المقصود أنهم استبدلوا الصلاة بالمكاء والتصديع فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. وهذا كقولك زرته فجعل جفائي صلتي. يعني جعل جفائي الجفاء والغلظة كانت مكان الصلة والإحسان إلي قريب. يعني أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المصففين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم سبب من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم. نحن ما نقول إن من إن هؤلاء الصوفية كفار بنفس ذلك الفعل لكن نقول هم متشبهون بالكفار. لماذا؟ لأنهم يماثلونهم في هذا الجزء وهذا النصيب من الانحراف فبحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه وتعالى لم يسرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر لأن الحديث كما تعرفون في صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رابه في صلاته شيء فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء. انظر لكلمة إنما تفيد إيه الحفظ. إنما التصفيق للنساء فالرجال لا يصفقون واضح؟ وإنما التوفيق كما حصره النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لكثير من الناس من ينتسبون الإسلام في احتفالاتهم أو مجالسهم أو مؤتمراتهم ويكون التوفيق شائعا بينهم بهذه الصورة، فتبه بالكفار إذا أعجبوا بشيء من الشخص الذي يخطبهم مثلا فإنهم يعبرون عن إعجابهم بالتوفيق. هذه ليست سنة المسلمين. لماذا؟ لأن في شرعنا إنما التوفيق للنساء، للنساء. فالله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لألا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة، صفقوا كما يفعل المشركون لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا، قولا وفعلا. كما تعرفون التصفيق بالذات انحرفوا في هذا الباب انحرف يعني عجيب، ومع ذلك يسوغون بشتى المشاهد الشيطانية هذه الأفعال القبيحة التي يفعلونها، حتى إن الأمر يصل بهم إلى الاختلاط الفاحش مع النساء في الموالد وهذه المناسبات والتعاطي الشيشة وتعاطي المخدرات وما أدري هل غير ذلك أيضا من المسكرات، غير أنها تكون مواسم للقمار ومع الشعائر الكفرية مثل حلق رؤوس الصبية مثلا كأنها مناسك حج البدوي وغير ذلك، والطواف بالقبر والسجود له والنذور والذبح البدوي وكل هذه الأشياء التي ظاهروا فيها، وهذه لا شك شرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى أي الأحوال يعني هذه من مكائد الشيطان القول، حيث وربما يعني تجد بعد ذلك كالجثث الميتة لا حركة بها، لا يعرفون صلاة ولا إجابة مؤذن ولا تعميرا للمساجد، وإنما هو يعني الموسم تجارة وموسم له وموسم يعني شبيه بكثير من مواسم الجاهلية. فهذه ليست ذكرى لله، هم يخدعون أنفسهم بتسمية هذا الضلال وهذا النسيان ذكرى، بتسمية الأشياء بضد ما تستحق. فهل هذا ذكر الله؟ ما يفعله الصوفية هو غفل عن الله وهو نسيان لله سبحانه وتعالى، هو فض عن سبيل الله عز وجل. يقول: ومن مكائد عدو الله ومقايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمفسدين سماع المكاء والتصفية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. القلب الذي يعني يمتلئ بالإيمان وباليقين ويعمر بقراءة القرآن، هذا الإنسان إذا اشتغل فعلا بالقرآن الكريم سيحس إذا سمع الغناء أنه يتعاطى ثم يسمى المقلبة. واضح؟ المشكلة أن الناس قد بعض الناس قد يصفون من يعني يصرخون فيهم بحكم الله في الأغاني والمعاجم وهذه الأشياء، بأن حتى أن بعض المشاهير من المشايخ فيما مضى في عهد قريب يعني كتب شعرا أو كتب نثرا معنى الكلام يعني من لم يستمتع مش عارف بالأوتار تحت الأبجار وكلام هكذا فهو جلف الطبع حمار، يعني بيظن الذين لا يستحسنون الغناء والمعازف والأشياء بأنه جلف الطبع حمار ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ فنحن ما نقول إن السماع للموسيقى ليس فيه متعة، لكنها متعة محرمة تماما كما الذي يستمتع مثلا بالإيه؟ بالشرب الخمر أو يستمتع بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيه متعة ويجد ميلا طبيعيا في نفسه إلى هذا الشيء. لكن منذ متى المؤمن ينقاد وراء هذه المتعة دون أن يحكم شرع الله فيها؟ هذه واحدة. أما على الحقيقة فالإنسان إذا سلم قلبه، إذا كان قلبه سليما عامرا بالتوحيد وبالذكر وبالذات قراءة القرآن، إذا كان وثيق الصلة بالقرآن فبلا شك هذا يجعل قلبه قلبا سليما يعني طابقا في حكمه على الأشياء. إذا سمع الموسيقى دون حتى ربما يعرف الحكم الشرعي فيها ويشعر أنه فيه ثم الآن ينفذ إلى قلبه، فمثل هذا الشعور لن يتأتى إلا إذا الإنسان كان عامرا قلبه بالقرآن الكريم، فيحس أن هذا القرآن الرحمن والأغاني والموسيقى قرآن الشيطان فقلبه يتسنن منها. أما الشخص الذي غمرت قلبه يعني محبة هذه الأشياء صعب أن يعطينا حكما صادقا. يعني أنت إذا أتيت واحد مثلا يعني يتعاطى الدخان والسجائر وهذه الأشياء تكلمه في اضرار البخان وكذا وكذا, يقول لك انا ما احس بشيء من هذا, بالعكس انا اجد فيها متعه, واضح؟ في حين ان هذا الشخص لا يعد مقياسا سليما, لانه حصل نوع من التطبيع, تطبيع مع المعاصي, طبيعته السليمه والفطره السليمه اتغيرت مع المعاصي, حصل تطبيع وتلاقى في منتصف الطريق مع البطل وغاب فيه وانفجر معه. لكن العبره انك تاتي بانسان سليم متحرر من هذا الخير, فلو اتيت بانسان سليم لم يتعاطى في حياته شيئا من هذا الدخان نفسه واعطيته تجاره, ماذا سيحس؟ هذا كل يعني ستجد بعض الاثار الصحيه عليه في الحال, مثل يكحص ويفعل ويعني يشعر بالدوار والدوخه والرغوه في الشيء وكذا وكذا, كل هذه الاعراض نتيجه لانه سليم. فكذلك القلب السليم اذا سمع الموسيقى يشعر بان سهام تطعن قلبه وتسمم قلبه. اما الشخص الذي هو غارق ليل نهار في الموسيقى مع هجره القران الكريم, فمتى يحس بحلاوه القران؟ لا شك ان هذا يحجب عن قلبه الاحساس بالقران الكريم. ولذلك النصيحه لكل من ابتلي بشيء من هذا ان يمر اولا بمرحله انتقاليه يجاهد فيها نفسه انه يمتنع من سماع هذه المعازف, وفي نفس الوقت يوثق صلته بالقران. كلما زادت صلته بالقران بقران الرحمن فيحس بالكراهيه لقران الشيطان. هذه نتيجه طبيعيه. ربما لا تتاتى عند كثير من الناس هذه النتيجه نتيجه المواعظ والبحوث والكلام الكثير, لكن اذا ملا قلبه بحب القران ووثق صلته بالقران هذا انفع علاج, لان القلب ستعود له الصحه والسلامه ويحفظ هذه المعاصي فضلا عن ان يميل اليها ويستاثر لها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفس بالسبابات والاجتماع على ذلك دينا وطريقا الى الله وقربة, فهذا ليس من دين الاسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه, ولا استحسن ذلك احد من ائمه المسلمين, بل ولم يكن احد من اهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد اصحابه ولا تابعيهم باحسان ولا تابع التابعين, بل لم يكن احد من اهل الدين من الاعصار الثلاثه لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا الاجتماع, وانما ابتدع في الاسلام بعد القرون الثلاثه. ولهذا قال الشافعي: لما راى ذلك خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغدير يصدون به الناس عن القران. وسئل عنه احمد رحمه الله فقال: اكرهه وهو محدث. قيل: اتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك كرهه سائر ائمه الدين واكابر الشيوخ الصالحين لم يقدروا. ويقول شيخ الاسلام: وما ذكره الامام الشافعي رضي الله عنه انه من احداث الزنادقه من كلام إمام خبير بأصول الإسلام, فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله. رحمه الله تعالى: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها عرف أن سماع المكاء والتصديع لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من المسألة ما هو أعظم منه, فهو للروح كالخمر للجسد. يعني الموسيقى والمعازف خمر للروح يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به, ولا شيء يبعد عن النار إلا وقد حدث به, وإن هذا السماع لو كان مصلحة لكرعه الله ورسوله, فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا وجدنا السامع به وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه, كما أن الفقيه إذا رأى قياسا لا يشهد ذلك الكتاب والسنة لم يلتفت إليه. وقد سبق الإمام القسطلي رحمه الله تعالى أن تكلم بشيء من التفصيل في بحث الماضي في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. ثم قال عز وجل: عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. أي نعم, هذه الآية نزلت في من ينفق على حرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين, وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق. وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم يوم غد. كان هناك طائفة من المشركين 12 رجلا من قريش كانوا يتطوعون بإطعام هؤلاء الذين خرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جذر، يعني ايه 10 جمال. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم انها نزلت في ابي سفيان ونفقته الاموال في احد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال لا يخفى شمول الآية لجميع ذلك، اي كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله وليحارب دعوة الله فهو داخل في هذه الآية. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واللام في قوله تعالى ليصدوا هي لام الصيرورة او لام الايه العاقلة. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ويصح ايضا ان تكون للتعليل لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعني الذي هو في الحقيقة سبيل الله، وان كان هم لا يعتقدون انه سبيل الله لكن هم يصدوا عن سبيل الله. اذا قلنا انها للتعليل يعني بحسب الواقع، واذا قلنا انها لام الصيرورة ولام العاقبة يعني ايه لانهم طبعا هم ينفقون هذا المال ويعتقدون انهم على حق وان محاربة الدين او محاربة الاسلام لإعزاز دينهم الباطل الذي يرونهم حقا، فهم لا يقصدون الصد عن سبيل الله وانما يقول فعلهم الى الصد عن سبيل الله لانه دين الله في الحقيقة. يقول واللام في ليصد لام الصيرورة ويصح ان تكون للتعليل لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع، وان لم يكن كذلك في اعتقادهم وسبيل الله طريقه وهو دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المعنى ان الذين ينفقون اموالهم لاطفاء نور الله والصد عن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيعلمون عن قريب سوء مغبة ذلك الانفاق وانقلابه الى اشد الخسران من القتل والاسر في الدنيا والنكال في العقبى. ولا شك هناك مبالغة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فجعل الاموال نفس الاموال ونفس ذات الاموال تصير حسرة يعني ندما وتأسفا، وانما الندم والتأسف هو عاقبة امرها وليست هي ذاتها، فهذه مبالغة. ثم يغلبون، المراد الغلبة التي استقر عليها الامر، فان كانت الحرب قبل ذلك سجالا لكن في النهاية العاقبة تكون للمتقين. قال بعضهم ثمرة الآية خطروا المعاونة على معصية الله تعالى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ففي الآية ثمرة أو خطروا المعاونة على معصية الله تعالى، وأن الإنفاق في ذلك معصية فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم، وكذلك بيع السلاح والقراح ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. كل من يبيع سلاحا لحرب المسلمين او سلاحا في الفتنة فانه يدخل في هذه الآية. والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب اي ليميز الله الكافر من المؤمن، او الخبيث من الطيب يعني ليميز الله الفساد من الصلاح. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يركمه ويجمعه ويضم بعضه الى بعض حتى يتراكبوا لطرف ازدحامهم. او ان المقصود ان الخبيث يعني الكفار يزحمون كلهم في جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض الكفار يعني يجمعهم ويضم بعضهم الى بعض حتى يتراكبوا لفرط وشده ازدحامهم. او المقصود ويجعل خليفة بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم, يعني يضم إلى الكافر ما أنفقه. هذا الخليفة الكافر الذي أنفق المال ليصد عن سبيل الله يؤتى به ويؤتى بماله ويجعله الله فوقه ليزيد به عذابه كما للكالزين كالذين يكنزون أموالهم يعذبون بها وتكرم معهم هذه الأموال. أولئك إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أولئك أو إلى هؤلاء المنفقين أموالهم يصدوا عن سبيل الله أولئك هم الخاسرون. لماذا؟ لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم التي أنفقوها. ثم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا يعني أبا سفيان وأصحابه, فالتعريف فيه للعهد أو للجن, فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا. إذا قلنا إن اللام هنا للعهد يعني إيه؟ فتكون أبا سفيان وأصحابه. قل للذين كفروا أبا سفيان وأصحابه. أو إذا قلنا للعهد وضح للجن أقصد, يعني يعنى بها كل الكفار, فيدخل فيهم دخولا أوليا أبو سفيان وأصحابه. إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف أي من الكفر والمعاصي, وإن يعودوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأولين. يعني سنة الأولين الذين تحزبوا على الأنبياء, عرفتم كيف كانت سنتنا فيهم, كيف دمرناهم تدميرا. أو المقصود فقد مضت سنة الأولين يعني الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر. ومعنى قوله تعالى فقد مضت فيه دليل الجزاء, لأن تقدير الكلام إيه؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا انتقمنا منهم. واضح؟ وإن يعودوا هذا اشتراط الجزاء, فقد انتقمنا منهم وإن يعودوا انتقمنا منهم فقد مضت سنة الأولين وعرفتم كيف أن هذا يعني هذه سنتنا مع هؤلاء. استدل بالآيات على أن الإسلام يدب ما قبله يعني يقطع ما قبله كما جاء في الحديث, وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس. وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب. قالوا أن هذه الأحكام المالكية قالوا هذه الأحكام في كل الكفار سواء كان الكافر كفرا أصليا أو المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد, إن تاب لا يؤاخذ بما أو لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس لعموم الآية. واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. لو أنا رجلا ذميا وجبت عليه جزية ثم أسلم ولما يؤدي هذه الجزية فإنه لا يطالب بها بعد إسلامه لظاهر هذه الآية. كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. وعن مالك قال لا يؤاخذ كافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولم يعد طلاقهم شيئا, لأن الله تعالى قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, وما عامة تعم كل ما سلف. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, ما أعرب فتنة؟ لو معكم المصاحف لا تستطيعوا التأمل فيها يجي الخبر. نعم احسن فعل مش شايفينها مرفوعة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, حتى لا تكون فتنة فاعل لأن كان هنا إيه تم, تكون هنا فعل تام وليس فعلا ناقصا, لأنه إذا أتى بمعنى الوجود والحصول يكون تاما. نظير إيه في القرآن الكريم؟ أقوى الآية في القرآن نعم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرى وإن كان ذو عسرة. إيه أعرف ذو؟ انا الاحظ ان في اهمال لجماعة اللغة العربية والنحو، هذه اشياء مهمة جدا في العلم الشرعي. اي طب نعم، فهو هنا فعل انها تمة. طيب انا الفت نظركم لذلك حتى لا يقرأها احد، حتى لا تكون فتنة تانية. لا، هي حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ففتنة فعل مرفوع. نعم، حتى لا تكون فتنة اي شرك او اضلال لغيرهم وفتن منهم للمؤمنين عن دينهم. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى، هذه غاية الايه؟ غاية الجهاد. حتى لا يبقى على وجه الارض كافر من يكفر بالله سبحانه وتعالى. ويكون الدين كله لله اي حتى يخلق التوحيد لله فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى. فان انتهوا يعني عن الكفر والمعاصي ظاهرا فان الله بما يعملون بصير، يعني بما يعملون ببواطنهم بصير. هذا كقوله عليه السلام، فان فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. يعني في البواطن، لان البواطن لا نستطيع ان نطلع عليها، لكن الايه؟ نقبل منهم ما يظهرون، وحسابهم فيما يتعلق ببواطنهم لا يعلمه الا الله. فنفس المعنى هنا، فان انتهوا فان الله بما يعملون ببواطنهم بصير، يعني سيجازيهم وعليه حسابهم. فكفوا عنهم وان لم تعلموا ببواطنهم، اقبلوا منهم ما يظهرون. وهذا كقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وفي الايه الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاسامه لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا اله الا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما فقال لا إله إلا الله، فكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعودا. فقال هل لا سقطت عن قلبك؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من شدة غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل الخضوع كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا يعني إن أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا عن الشرك، فاعلموا أن الله مولاكم يعني أن الله ناصركم ومعينكم، فثقوا بولايته ونصرته. نعم المولى يعني فلا يضيع من تولاه، ونعم النصير فلا يغلب من نصره. ثم بين تعالى مصرف ما أحله لهذه الأمة وخصها به وهو الغنائم، فقال عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني ما قل أو كثر من الغنيمة التي أخذتموها من الكفار، فأن لله خمسه، أن لله الله الذي منه النصر المتفرع عليه الغنيمة، خمسة شكرا له على نصره وإعطائه الغنيمة، وللرسول الذي هو الأصل في أسباب النصر، ولذي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، واليتامى أي من مات آباؤهم ولم يبلغوا لأنهم ضعفاء، والمساكين لأنهم كاليتامى أيضا ضعفاء، وابن السبيل وهو المسافر الذي قطع عليه الطريق ويريد الرجوع الى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. اين والغنيمه هي المال الماخوذ من الكفار لايجاف الخيل والركاب، يعني ما ظهر عليه المسلمون بقتال. الغنيمه المال الذي حصل عليه المسلمون نتيجه القتال. و كلمة أنما غنمتم من شيء، أنما غنمتم من شيء، خصص به هنا الاعتناء بالغنيمة. كلمة من شيء الاعتناء بالغنيمة يعني معناها أنه ينبغي ألا يشذ عنها شيء، يعني ما غنمتموه كائنا من كان يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط، ينبغي أن يقسم بين المجاهدين. فهذه الكيفية، فأن لله خمسه بضم الميم وسكونها، خمسه أو خمسه قرأ بهاتين اللغتين. وأثابت الآية أن الواجب في المغنم تخليصه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل. فالغنيمة تقسم هذه القسمة، الخمس يصرف إلى من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي بين الغانمين بالعدل والتولية، للراجل سهم وللفارس للفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، لكن الأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائته الذي يسوقه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين، منفعة الشخص الذي يجاهد على الفرس أكثر من منفعة رجلين. ومنهم من يقول يسلى، أي نعم، ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابي أحدا لا لرئته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أيضا. وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وأسهم غيره سواء، قال: فكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله فلله هو للتعظيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس يصرف على هذه الوجوه، بعضهم قال خمسة وجوه، والبعض قال ستة، الذي قال إنها خمسة أو الذي قال إنها ستة، الصرف الوجه الأول إيه؟ أن لله، الثاني وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فتكون ستة. البعض قال بل هي خمسة، الرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ذكر الله سبحانه لله خمسه، فقالوا إن ذكر الله عز وجل هنا إنما هو للتعظيم، يعني لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى، لابد في الوجوه الخمسة الأثيرة لكلمة لله أن يخلص فيها لله عز وجل، وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه، وتمسك بعضهم بذلك بالظاهر ذلك، فأوجب سهما ثالثا لله تعالى. بعضهم قال لا، الآية احتوت على ستة أو بدأت بالله عز وجل، فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، فأوجب بعضهم سهما ثالثا لله تبارك وتعالى. إذن أين يصرف هذا السهم على هذا المذهب؟ قيل يصرف في وجوه الخير، أو قيل يؤخذ للكعبة المشرفة، قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة، كلام الحكيم سبحانه وتعالى لابد أن يكون من ذكر لفظ الجلالة هنا فائدة، هذه الفائدة هي أنه مصرف مستقل أو ثلث هذه الوجوه، ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: وفي سبيل الله، فكذا هنا أيضا يعني يكون هناك مصرف او يعني وجه ينفق فيه لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. اما الجمهور فخمسة وجوه وليس ستة. وما رواه البيهقي يؤيد مذهب الجمهور، رواه عن بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال لله خمسها واربعة اخماسها للجيش، لله خمسها واربعة اخماسها للجيش. قلت فما احد اولى به من احد؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس انت احق به من اخيك المسلم. ومن لطائف الحسن انه اوصى بالخمس من ماله، حينما اوصى بالخمس من ماله وقال الا ارضى من مالي بما رضي الله لنفسه. اما خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له فكان امره في حياته مفوضا اليه، يتصرف فيه بما شاء ويرده في امته كما شاء صلى الله عليه واله وسلم. وروى الامام احمد ان ابا الدرداء قال لعبادة بن الصامت رضي الله عنه يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، يعني ذكرني بما قال صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه، وبرة من بعير، فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني الخمس الذي جعله الله لي أنا أمسكه مردودا عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم، فأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. قال ابن كثير هذا حديث حسن عظيم. فالحديث من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصرف في مصالح المسلمين. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، بعضهم قال إن سهم النبي عليه الصلاة والسلام يكون لمن يلي الأمر من بعده، ومن قائل بل يصرف في مصالح المسلمين كالسلاح وغير ذلك، ومن قائل إنه يصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم، ومن قائل لأنه يرد على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واختاره ابن جرير، وللمسألة حظ من النظر. أما قوله تعالى وذي القربى فأجمعوا على أن المراد بذوي القربى قرابته صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية، بني المطلب كان بين مؤازرة ومساعدة لبني هاشم في الجاهلية، كذلك في أول الإسلام أيضا وازروهم حتى إنهم دخلوا معهم الشعر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنو المطلب ناصروا بني هاشم لما حاصرت قريش بني هاشم مسلمهم وكافرهم، واضح؟ حاصرهم يعني بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو المطلب دخلوا معهم الشعب حمية، وأولا طبعا المسلمون منهم دخلوا الشعب طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، احصروا في الشعر. اما كفار من بني المطلب فانهم دخلوا ايضا معهم الشعب حمية للعشيرة وانفة وطاعة لابي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واما بنو عبد شمس وبنو نوفل وان كانوا ابن عمهم فلم يوافقوهم بل حاربوهم ونابذوهم وما لقوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذمهم أبو طالب في قصيدته التي يقول فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يخيف شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، لقد تفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف أيضا حيضا بنا والغياطلي، يعني عوضا بنا والغياطلي هم بنو سهم، ونحن الصميم منذ آبة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. يعني يظن هؤلاء الذين لم يناصرهم. وقال جبير بن مطعم مشيت أنا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا رواه مسلم. أي نعم. أما سهم اليتامى قيل يخص به فقراء اليتامى لأنه لا يشترط أن يكون اليتيم فقيرا، واضح. وقيل يعم الأغنياء والفقراء ما داموا يتامى فلهم أيضا أن يعني لهم هذا الجزء. والأظهر الثاني، والأظهر الثاني يعني أنه يعم الأغنياء والفقراء. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية أو قبل الأخيرة، المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ويكفيهم. أما ابن السبيل فقد ذكرنا معناه أولا. قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله يعني أعملوا بما ذكر من توزيع الغنيمة بهذه الكيفية وارضوا بهذه الفتنة، فالإيمان يوجب العلم يوجب العمل بالعلم والرضا بالحكم. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم الورد عبد القيس وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، يعني إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر يوم الفرقان يوم بدر، فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فالتعريف للعهد. وكان التقاؤهما يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، والمؤمنون يومئذ 300 وبضعة عشر رجلا، والمشركون ما بين 1900، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك، والله على كل شيء قدير، فيقدر على نصر القليل على الكثير كما فعل بكم يوم بدر. ثم يقول تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ أنتم هذا بدل من يوم الفرقان، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة، هذا بدل من يوم الفرقان. أي نعم. اذكروا إذ أنتم يا معشر المؤمنين بالعدوة الدنيا يعني سفير الوادي الأدنى من المدينة، العدوة الدنيا وادي حده وسفيره أقرب إلى المدينة، وهم أي المشركين أبا جهل وأصحابه بالعدوة القصوى يعني وادي آخر قاصٍ بعيد في الجهة الأخرى يكون أقرب إلى يعني مكة وأبعد من المدينة. فالعدوة القصوى أي البعد عن المدينة مما يلي مكة، والركب أسفل منكم أي العير التي فيها أبو سفيان لما معه من التجارة التي كان الخروج لأجلها، أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على 3 أميال من بدر. فالركب اللي هو كان في العير مع أبي سفيان هذا كان على الساحل ساحل البحر الأحمر على بعد 3 أميال من بدر، واضح. أما هؤلاء الذين لقاهم المسلمون فكان المؤمنون في العدوة الدنيا وهؤلاء في العدوة القصوى، والركب أسفل منكم يعني في جهة البحر 3 أميال. قال الزمخشري وهذا من لطائف الزمخشري في استخراج إعجاز وأسرار القرآن الكريم، فإن قلت ما فائدة هذا التوفيق وذكر مراكز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم، ما الفائدة التي نجنيها من هذا التوقيت بقوله إذ أنتم؟ يعني ابتداء من قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يذكرهم بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ثم قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا، ذكر المكان، وهم بالعدوة القصوى، ثم قال والركب أسفل منكم. فيقول ما فائدة ذلك كله التوقيت ومراكز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم. قلت الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وتوكته وتكامل عدته وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والكياس أمرهم، وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحانه وتعالى. تذكرهم بهذه الأحوال كلها ليعلمهم أن من ناحية الأسباب الظاهرة كان المشركون أولى بالنصر من حيث الأسباب الظاهرة، واضح. أما أنتم فكانوا المسلمون كانوا أولى بالهزيمة، فإذا كان الله قد نصركم فهذا ليس بكسب منكم وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، فقد كان العدو شديد القوة شديد الشوكة من حيث العدد والعدد المتكاملة ومهدت له أسباب الغلبة. في الجانب الآخر كان المسلمون أكثر لم يخرجوا للقتال، فكانوا قلة في العدد في ضعف، وكانت غلبتهم في مثل هذه الحال ليست أمرا عاديا وإنما هو صنع من أعاجيب صنع الله سبحانه وتعالى، ودليلا على أن ذلك أمر لم يتأثر إلا بحول الله وقوته وباهر قدرته. ما بيان ذلك؟ يقول وذلك أن العدوة القصوى التي أناق بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضا لا بأس بها ولا ماء للعدوة الدنيا، وهي خبار، خبار يعني أرض مسترخية لينة تسوخ فيه الأرض، هذه حالة العدوة الدنيا، أرض رقوة تسوخ فيها الأرض لا يمسى فيها إلا بتعب ومشقة ولا ماء فيها. أما العدوة القصوى التي كان فيها المشركون فكان فيها الماء، كانت أرضا متماسكة لا بأس بها، وكانت العير وراء ظهور العدو، العير كانت وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتها وتسحل في المقاتلة عنها نياتهم. لماذا؟ من العرب العير يعني كان فيها الأموال أو فيها النساء، فكانت العرب تخرج إلى الحرب بالظعن والأموال بالنساء وبالأموال، حتى هذا نوع من يعني المدد المعنوي في الحرب، يخرجون النساء حتى تستبد حمياتهم، لأنه إذا هدموا سيتعرض النساء للإيه؟ للأسر، ويكون سبايا، فكانوا يعني يصحبون معهم في حروبهم في مؤخرة الجيوش الأموال والنساء لإيه؟ ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرب على بذل جهيداهم في القتال، وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه، فيجمع ذلك قلوبهم، لأن لو هم أولادهم ونسائهم وأموالهم في المدينة مثلا التي خرجوا منها ربما زين لهم ذلك الفرار من القتال والرجوع إلى ما ينحازون إليه من الأموال والأهل. أما إذا كانوا معهم في القتال خلف الصفوف فإنهم لا يطمعون في الفرار. نعم. فيجمع ذلك قلوبهم ويضبط همومهم ويوطن نفوسهم على ألا يبرحوا موطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نزلتهم وقصارى شدتهم. وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر واقعة بدر ليقضي أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه، هذا هو الأمر الذي كان مفعولا، إعزاز الدين وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة. إذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أي الطائفتين، هل هي العير أم هي الجيش، حتى خرجوا ليأخذوا العير، خرجوا قالوا نمان العير راغبين في الخروج، وسخط بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم حتى نفروا ليمنعوا غيرهم، وسبب الأسباب حتى أناف هؤلاء بالعدوة في الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان. ولذلك قال الناصر فلنت خاص، وهذا الخاص من خواص حسنات الزمخشري وتنقيله عن أسرار الكتاب العزيز. ثم قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو تواعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال لا خالف بعضكم بعضا فضبطكم قلتكم وكثرتهم. لو كان في موعد للقتال لا اختلفتم في هذا الميعاد، لماذا؟ لأنكم قلة تخشون أن يصطلموكم، فضبطتكم هذه القلة وثبتتكم كثرة الأعداء بالنسبة إليكم على عن الوفاء بالموعد، وثبتهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله سبحانه وتعالى وسبب له. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو توعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال لخالف بعضكم بعضا فثبطتكم قلتكم وكثرتهم على الوفاء بالموعد، وثبتهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسبب له. وفي حديث كعب بن مالك قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وعن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل لأنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا بقدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى الصحاة وشهد الناس بعضهم إلى بعض، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ولكن جمع الله بينكم على هذه الحال على غير ميعاد ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، كان مفعولا يعني كان حقيقا بأن يفعل، وقيل كان بمعنى صار، ليقضي الله أمرا صار مفعولا يعني بعد أن لم يكن، أيضا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع حجة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين قاطعة ولا يبقى لأحد الحجة ولا شبهة. فحينئذ يهلك من هلك، يعني يهلك هنا يعني يستمر في الكفر، يستمر في الكفر فيستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، يعني إشارة إلى أن نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في بدر مع أن الأسباب الظاهرة كلها كانت في كفة المشركين، ومع ذلك نصر الله هؤلاء المشركين على قلتهم وضعف عددهم وعددهم على هؤلاء المشركين، واضح؟ فلم يبق إلا أن الله هو الذي نصرهم، وأن هذا مدد من الله سبحانه وتعالى فهو آية وحجة يعني لتثبيت الحق في قلوب المؤمنين، ومن الحكم أيضا ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا وهو نصرة الإسلام وإعزاز أهله وإذلال المشركين، ليهلك من هلك عن بينة، يعني ليهلك يعني بالكفر بالبقاء على الكفر. فمن رأى هذه الآية وهي نصر الله المؤمنين مع قلتهم وضعفهم وكثرة المشركين وقوتهم ومع ذلك نصروا، فهذا يدل على أن الله معهم وأن الله يؤيدهم سبحانه وتعالى، فهذه بينة تقيم الحجة على الكافر، فينبغي أن يسلم لله سبحانه وتعالى إذا رأى راية الحق ظاهرة ومنصورة من الله، فإذا ما اختار البقاء على الكفر والاستمرار عليه فقد قامت الحجة عليه ولا عذر له في استمراره على الكفر الذي هو سيؤول به إلى الهلكة في الدنيا والآخرة. ليهلك من هلك عن بينة، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي عن بينة، فعبر عن الإيمان بالحياة، يعني ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة ويقين بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به، وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الغر المحجلة التي من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه مغالطا لها. ثم قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم الله في منامك قليلا منصوب بأذكر إذ أذكر أو بدل آخر من يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ يريكهم الله في منامك قليلا. وذلك أن الله عز وجل أراه إياهم في رؤياه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم يعني إذا الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين في منامه قليلا كي يجترئ عليهم المسلمون ويتشجعوا على قتالهم. ثم يقول تعالى مبينا أن هذه الحكمة المقصودة من هذه الرؤية ولو كان الله سبحانه وتعالى أراكهم إياهم أراكهم قليلا كثيرا لفشلتم يعني لجبنتم ولهبتم الإقدام ولتنازعتم في الأمر أي أمر الإقدام والإحزام. وبالتالي فريق يقول نقدم وفريق يقول نحزم وبالتالي تتنازعون ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع لتأييده وعصمته إنه عليم بذات الصدور أي يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا انظر كيف الله تعالى كل هذه الأسباب تمهد لماذا لإعزاز الإسلام في بدر لكي يحصل القتال فيغرى كل فريق بالآخر فيحصل القتال ثم يعز الله المؤمنين ويعز الإسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين يرون ما أقصد عقلا في المنام لكن إيه هذه رؤية بصرية حقيقية ليست منام هذا خطأ منه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم إذ التقيتم يعني تصديقا لرؤية رسول الله عليه السلام المنامية عينتموهم أنتم وأراكهم الله إياه يعني جعل الله تعالى هؤلاء المشركين في أعينكم قليلين إغراء لكم على الإقدام. وإذ يريكموهم إذ التقيتم عند القتال في أعينكم قليلا وذلك تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعينوا ما أخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد كللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين هم ألف تقريبا ألف. فابن مسعود يقول كللوا في أعيننا حتى نظرناهم ورأيناهم قلة قليلة قليلة. فقال لمن إلى جواري أتراهم سبعين قال أراهم مئة أراهم مئة. فأثرنا رجلا منهم فقلنا له كم كنتم قال ألفا قال ألفا كم كنتم يعني يبدو الظاهر أنها بعد فيما بعد بعدما أثروه. ويقللكم في أعينهم في اليقظة يعني في اليقظة هذا أيضا إغراء للكافرين بإيه؟ بمخاطرة المؤمنين حتى يحصل القتال ويقضي الله أمرا كان يقوم. فكما قلل الكفار في عين المؤمنين كذلك قلل المؤمنين في أعين الكفار. ويقللكم في أعينهم يعني في اليقظة حتى قال أبو جهل إن محمدا وأصحابه أكلة جزور وهذا مثل يضرب في القلة إن محمدا وأصحابه أكلة جزور يعني قليل العدد جدا كأكلة رأس يعني أنهم لقلتهم يكفيهم أكل رأس الجذور. يقضي الله أمرا أي من إظهار الخوارج الدالة على صدق دين الإسلام وكذب دين الكفر ليقضي الله أمرا، وهو هذا الأمر أن الإسلام هو دين الحق وأن الكفر دين باطل. كان مفعولا أي كالواجب فعله على الحكيم لما فيه من الخير كثير. قال الزمخشري: فإن قلت الغرض في تفهيم الكفار في أعين المؤمنين ظاهر، الحكمة من يعني تفهيم الكفار في أعين المؤمنين ظاهرة، فما الغرض في تفهيم المؤمنين في أعينهم؟ قلت: قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا وتفلى كوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم. وذلك قوله: يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في البداية رأوا المؤمنين قلة، ثم بعد ذلك رأوهم مثليهم رأي العين، كثروا في أعينهم حينما التقوا بهم. فهذا بلا شك يوقع الصدمة في قلوب الكفار والفزع والجبن عن مقاتلتهم، ولئلا يستعدوا له، لأنهم لو رأوا المؤمنين كثرة أو على عددهم الحقيقي لاستعدوا وتهيأوا له، لكن إذا رأوه بقلة فإنهم يعني لا يبالون بالاستعداد الشديد لقتالهم. وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولا وكثرتهم آخرا. قال الزمخشري أيضا: فإن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلا؟ قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بكافر، أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير، كما أحدث في أعين الحور ما يرون به الواحدة اثنين. طبعا لا يقال لشيء صنع الله سبحانه وتعالى كيف فعل، لأن الله على كل شيء قدير. هذا أمر يعني ليس مستحيلا مع الله سبحانه وتعالى، بل هو في عالم الممكن، فما ينبغي أن يقال لله سبحانه وتعالى كيف. لكن هنا الزمخشري يحاول أن يقرب الأمر إلى عقولنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من الأسباب ما يجعلهم يعني يرون هذه الأشياء. يقول: كما أحدث في عين الحول، يعني الإنسان الذي يكون أحول في عينه حول يرى الواحد اثنين، يعني أي واحد منا لو حول عينيه الآن يرى الشيء الواحد اثنين، فهو بيكون واحد وهو يراه اثنين، فلا يبعد بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم يرون العدد القليل كثيرا. أيضا قيل لبعضهم: إن الأحول يرى الواحد اثنين، يعني راح الواحد ليتحكموا إليه، فيقولون له: الأحول يرى الواحد اثنين، وكان بين يديه، هذا الرجل الذي ذهبوا إليه ليتحكموا إليه كان بين يديه ديك واحد. فقال يعني هذا كلام صحيح، ازاي تقولوا من الاحول يرى الواحد اثنين والامام ديك واحد؟ فقال لهم: لا، ما ازاي يرى الواحد اثنين الاحول، ما لي لا ارى هذين الديتين اربعة. فهمتم؟ يعني معناها ايه؟ انه هو كان احد، يعني قال لهم: ما لي ارى هذين الديتين اربعة وهو كان واحد. نعم. والى الله ترجع الامور، تنبيه على ان احوال الدنيا غير مقصودة لذاتها، وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ليوم المعاد. ثم أرسل تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوغى ومبارزة الأعداء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم واصبروا على مبارزتهم، فلا تفروا ولا تدبنوا ولا تنكلوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فعبر عن الحرب باللقاء، إذا لقيتم يعني إذا حاربتم، لغلبته عليه كالنزال، ولم يصف الفئة بأنها كافرة لأنه معلوم غير محتاج إليه. إذا لقيتم فئة، لأن معروف المؤمنون لا يقاتلون إلا في سبيل الله، فمتى ما حاربوا فئة فهم يحاربونها في سبيل الدين، لابد أن تكون كافرة. فاسكتوا واذكروا الله كثيرا، يعني في مواطن الحرب، مستظهرين بذكره، مستنصرين به، داعين له على عدوكم. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي قوة للأرواح ويعطي قوة للأبدان أيضا، وأدلة ذلك كثيرة. لعلكم تفلحون، يعني إن ثبتتم واستعنتم بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في مثل هذا الموقف فإنكم تنصرون. ومتى ما تخلى المسلمون عن ذلك فأنى لهم النصر. يعني في نكسة 67 لما حصل ما حصل كان أمرا طبيعيا جدا، طبيعي جدا أن يحصل ما حصل من الهزيمة. لماذا؟ لم يكن هناك شيء اسمه ذكر الله سبحانه وتعالى. كان يوزعون على الجنود في تقنيات القتال يعني ايه صور الممثلات وصور الفنانات ويقولون لهم اضرب ام كلثوم معك في المعركه، اضرب فلانة معك في المعركه. وكان هؤلاء الفاسقات يذهبن الى صفوف الجبهه لرفع الروح المعنويه. ولبنوا اذا لقيتم فئه فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني تذكرون بمرادكم من النصره والمقوله. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الآية في إشعار بأن على العبد ألا يكثر عن ذكر ربه أشغل ما يكون خلبا وأكثر ما يكون هما، وأن يلتجئ إليه عند السبائل ويقبل إليه بكليته فارغ البال واثقا بأن نطقه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. كما قلنا مرارا العبادة الوحيدة التي لم تخير بوقت هي ذكر الله سبحانه وتعالى، والتي حرضنا على الإكثار منها في كل وقت وفي كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. واضح؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان لا يخرج عن هذه حالة من هذه الحالات، إما قائم وإما قاعد وإما نائم. فالمقصود بذلك ذكر الله على أي حال كل، لا كما سمع الصوفية يذكرون قياما وقعودا، القفز والنط يكون واقف ثم يرمي نفسه في الارض ثم يميل وهكذا. هذه التلوي وهذه الافعال يعني الحاد في ايات الله سبحانه وتعالى وانحراف في فهمه، انما المقصود على كل حال تكونون عليه من الوقوف او القعود او الركود. اي نعم. ف يعني لو كان الاشتغال والهم والمشاغل عذرا في الاصل عن ذكر الله سبحانه وتعالى كان القتال كذلك، لكن انظر كيف يحررهم الله سبحانه وتعالى على كثرة الذكر في أشد الأحوال وفي أعظم الأهوال، وهي حالة الاقتتال والالتحام المسلح بأعداء الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد ألا يكثر عن ذكر ربه، اذكروا الله كثيرا كثيرا. وقال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا يكثر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد ويقبل إليه بكليته فارغ البال واثقا بأن نطقه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله يعني في كل ما يأمران به وينهيان عنه، وهذا عام. والتخصيص بالذكر هنا فيه تأكيد، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا يعني باختلاف الآراء أو فيما أمرتم به فتفشلوا أي تجبنوا، إذ لا يتقوى بعضكم ببعض، لأن التنازع سيظهر بالقوة. واضح؟ والقوى المسلمين حين يتنازعون محصلة تكون يعني قوة متضادة، يعني يحصل محصلة ضعيفة أو لا محصلة. فتفشل وتذهب ريحكم يعني قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم. شبه ما ذكر أو ما ذكر في نفوذ الأمر وتنفيته بالريح وهبوبها، ويقال هبت ريح فلان، يعني إذا دانت له الدولة ونفذ أمره. قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. طيب ايه رأيكم في هذا الشعر؟ محتاج تصحيح. اذا هلك فاغتنمها فان لكل خافقة تكون في كلام في نظر هذا الشعر. لما يقول فان لكل خافقة تكون، ايه اعراض تكون؟ يعني هتكون تكون ولا تكونا؟ تكونا. ولذلك انا اعتقد لان الذي احفظه خلاف هذا، الذي احفظه اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة تكون. فالخط اكيد مرفوعة، لان البيت اللي بعده ايه؟ ولا تغفل عن الاحسان فيها كما تدري تكون متى يكون. فالخافية نون مضمومة، واضح؟ فلابد اللي هو تكون نون مضمومة. فيعني نقول ان لكل خافقة تكونا، لان هيكون اسم ايه؟ ان كلمة تكونا تكون منصوبة، فهذا لا يعقل. فصححوا هذا، اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى، عقبى مبتدأ، فعقبى كل خافقة تكون، تكون خبر مرفوع. ولا تغفل عن الإحسان فيها فكما تدري السكون متى يكون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا يعني على شدائد الحرب وعلى مخالفة أهويتكم الداعية إلى التنازع. فالصبر مستلزم للنصر، إن الله مع الصابرين، يعني بالنصر. قال ابن كثير: وقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله وامتثال ما أرسلهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد من بعده رضي الله تعالى عنه. فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ولا تنازعوا، أي لا تختلفوا فيما أمركم به من الجهاد، بل ليتفق أمركم. أي نعم. قال: ولقائل أن يقول استثمر من هذا وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمرهم ويقطع اختلافهم. فيستنبط من هذه الآية الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا، مشروعية تنصيب أمير على الجيش أو على المقاتلين. لماذا؟ لأن هذا الذي هذه الوسيلة هي التي تؤدي إلى عدم التنازع، لأنه إذا اتفقوا على طاعته فيما أمرهم به لم يبق مجال للتنازع، فإن بلزوم طاعته ينقطع الاختلاف. وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا وقال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبسي. ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند اللقاء أمرهم بالإخلاص فيه، بنهيهم عن التشبه بالمشركين في انبعاثهم للرياح. فبعدما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، لا تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني فخرا بالشجاعة، فخرا بالشجاعة، ورئاء الناس، طلبا بالثناء بالسماحة والشجاعة. إنما خرجوا كي يخلع عليهم شجعان ومقاتلون وكذا، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه، وقد أتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت عيركم، فأبوا وقالوا: لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا فيه القيان، القينة هي الجارية المغنية، وتسمع بنا العرب، فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم. فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيام، أي لا يكن أمركم رياء ولا سمعة ولا التماسا عند الناس، وأخلصوا لله النية والحسة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تعملوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والرئاء مصدر رأى، رأى إذا أظهر العمل للناس ليروه، وهذه غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى. نظر يطلب نظر الناس ورؤية الناس لعمله غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى، وقد يقال راياه مراية ورياء على القلب. بطرا ورئاء إما مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، ويقدون إما حال بتأويل اسم فاعل أو بجعله مصدر فعل هو حال، وإما نكأنف. ونقصة التعبير بالاسم أولا، بالاسم أولا ثم بالفعل، الإعلام بأن البطر والرياء دأبهم بخلاف الصبر فإنه تجدد لهم في زمن النبوة، فقال عز وجل هنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بالاسم ورئاء الناس، لم يقل سبحانه وتعالى وصدا عن سبيل الله، انما ذكر الاولى والثانيه بالايه بالاسم، باعتبار ان هذا يعني غير مرتبط بزمان، هذا دأبهم في كل الاوقات قبل الاسلام وبعد الاسلام. هذه كان حاله العرب في قتالهم، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، حالهم على دائما البطر والرياء. اما الصد عن سبيل الله فان هذا ما نشأ الا بعد زمن النبوة، فهذا الصد تجدد لهم في زمن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نكتفي الليلة بهذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله.